أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر الله عبادة، وذكري عبادة، وذكر علي عبادة، وذكر الأمة من ولده عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المرحلة الأولى في بداية الحكمة في كليات في مراحل الوجود. انتهينا بحمد الله من الفصول الثلاثة المرتبطة بالحديث عن مفهوم الوجود. أولا، ثبت عندنا أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي، وثبت عندنا أن هذا المفهوم البديهي مشترك معنوي، ثم أن هذا المشترك المعنوي وهذا المفهوم يغاير في الذهن مفهوم الماهية أحسنت. هذا ما تم الحديث وما تم تداوله في الأبحاث السابقة. من اليوم ننتقل بعد إلى الأبحاث المرتبطة إن شاء الله، مرتبط بالحقيقة العينية أو بالمصداق الخارجي، وليس الآن الحديث عن مفهوم الوجود. فالفصل الرابع، قال المصنف عليه الرحمة في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. عندنا مقدمتان لا بد من ذكرهما اختصارا ثم الدخول إلى بحث الكتاب، فنرجو إن شاء الله الالتفات لضيق الوقت. عندنا مقدمتان قبل الدخول إلى متن الكتاب. المقدمة الأولى: هل طرحت هذه المسألة قديما وعنونت أصلا بهذا العنوان أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو لم تعنون؟ الراصد الفلسفي والمحققون يذكرون أن هذه المسألة لم تطرح بهذا العنوان ولم تعنون تقريبا قبل ملا صدر عليه الرحمة، يعني كان الحديث على إما على مبنى هذا أو على مبنى ذاك من دون الإشارة يعني إلى عنوان مستقل يدرسه الفيلسوف أو الحكيم ثم يقرر منهجه هو أو رأيه هو أصالة الوجود مثلا أو رأيه هو أصالة الماهية بهذه الفنية الآن المطروحة من القديم. يعني مثلا عندما مثلا نراجع حتى الفلاسفة ما قبل الإسلام، أرسطو، أفلاطون، غيرهم لم يضع بشكل نظري بصورة واضحة بهذا المعنى. بل حتى عندما نأتي إلى الدائرة الإسلامية ونجد الفلاسفة الإسلاميين المسلمين أمثال الفارابي الذي توفي عام 339 للهجرة، ما عنده عنوان بهذا المعنى في كتبه عنوان المسألة. أو حتى ابن سينا المتوفى سنة 428 أم لا نجد له هذا العنوان وهذه العنونة وهذا البحث بهذا المعنى. بل حتى المحقق نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه توفى سنة 172 هم لا نجد إلى غير ذلك، حتى في مثلا شيخ الأشراق السهوردي وغيره. ولكن يقال أن أول ما طرحت بذور مثل هذه المسألة هو على يد السيد محمد باقر المير الداماد، سيد الداماد قدس الله نفسه الزكية المتوفى سنة 1040 للهجرة، وهو أستاذ ملا صدرة. المير الداماد قدس الله نفسه الزكية شيء من هذا المعنى طرحه في مدرسته هناك عندما كان في اصفهان، وينسب له القول بأصالة الماهية. ولذا ملا صدر عليه الرحمة حتى في بداية الأسفار في الجزء الأول هناك يقول كنت شديد الذب عن القول بأصالة الماهية، كان يعتقد كما يعتقد أستاذه من أصالة الماهية. بعد ذلك تغير منحاه الفلسفي واعتقد بأصالة الوجود. ومنه من هذه النقطة بدأ ملا صدر تأسيس نظريته وأحد أركان نظريته في مدرسة الحكمة المتعالية بجمع الشواهد والأدلة على مدعى وهو أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وذاك الذي مثلا النظر إلى ومطالعة ورصد ما ورد من أدلة في الأسفار كثيرة، ذكر هناك أدلة كثيرة ملا صدر عليه رحمه على المعتقد بأن الأصالة للوجود وليس للماهية، وبنى على ذلك مدرسته وما إلى ذلك. كتاب المشاعر اللي هو آخر كتبه هناك جمع 8 أدلة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. خب جاء تلاميذه أتباع مدرسته منهم المناظر الكبير للمدرسة وهم اللهادي السبزواري رحمه، ذكر في كتب الفلسفية كالمنظومة وغيره 6 أدلة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. السيد العلامة هو تابع لهذه المدرسة ومنظر لهذه المدرسة وأمين أساسا في نقل آراء هذه المدرسة. وقلنا مرارا تكرارا هذا الكتاب بداية الحكمة، هو على مبنى مدرسة الحكمة المتعالية كما وضحنا. فهنا ذكر مجموعة كذلك من اللي تقريبا 4 أدلة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بطبيعة الحال الأدلة طبعا تختلف شدة وضعفا من دليل إلى آخر، ليس كلها على مستوى، لكن النتيجة تسمى أدلة. نعم قد يأتي سؤال ويقول بأنه يعني هل نجد أن السابقين من الحكماء سواء ما قبل الإسلام أو بعد الإسلام يعني لا يؤمنون بهذه المسألة؟ نقول لا، مو قضية لا يؤمنون، نتكلم عن التنظير، نتكلم عن الحالة الفنية، هل طرحت وعولجت أو لا. وإلا كل ينطلق منطلق، قد تجد مثلا كما ينسب للمشاة أنهم يقولون بأصالة الوجود، ينسب إلى الإشراقيين يقول بأصالة الماهية، وما لم يعنوا لكن منطلقة ينطلق على هذا المبنى. مثل افترض أنت الآن مثلا بالمثال في علم الرجال مثلا عند العلماء الكبار لم تعنوا المثل مثلا حجية الثقة أو حجية الوثوق مثلا أو الوثوق والثقة، قول الثقة أو الوثوق في علم الأخذ بالرواية مثلا. لاحظ هل هو المبنى مبنى الوثوق أو مبنى الوثاقة بتعبيرهم مثلا. فقد يكون قد نجد أن هذا العالم لم يعلم أساسا مسألة في فقهه أو في أصوله بهذا العلم، لكن منطلقاته قد نجده أنه يقول على أصالة الوثوق أساسا، أو ذاك الآخر يقول نراه يقول على أصالته، أو نجده يعمل على القول بالوثاقة مثلا. فشاهدي إذن، ولذلك يعني بل أكثر من ذلك، يعني قد تجد عالم من العلماء أو مدرسة مثلا مثل المدرسة المشائية بعض العلماء يستفيد من بعض عبائر علمائها على القول بأصالة الوجود، وبعض العبائر تجدها على القول بأصالة الماهية. بل قد يكون عالم واحد هو له هم عبارات مختلفة، في بعض الكتب تراه يميل ويجنح ويرتب أثر على أصالة الوجود، وفي بعض الكتب على أصالة الماهية. إذن المسألة لما عندما نقول يعني لم تكن مطروحة، لا أنها منسلخة، المسألة واقعية، لا يا هذا يا هذا، الكلام عن الجنبة التنظيرية والإبداعية في بلورة هذه الفكرة والذهاب إلى هذا الرأي أو ذاك الرأي وفق الأدلة. ملا صدر نجح نجاحا كبيرا في تنظيم هذه المسألة، وبالتالي اختار الرأي الذي اختاره ودعمه بالأدلة والشواهد، وبعد ذلك بدأت هذه المسيرة من بعده إلى يومنا هذا في التركيز على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. يوجد كتاب لطيف يعني للشيخ سبحان الله يحفظه، مسألتان فلسفيتان، كتاب اسمه مسألتان فلسفيتان، يتكلم بس عن مسألتين، مسألة أصالة الوجود وأصالة الوجود اعتبارية الماهية والوحدة التشكيكية في ذهني هكذا. عندي كتاب قرأته قديم، هو مس كتاب لطيف يعني ربما قريب 200 صفحة يمكن أو كذا أو أقل، قديم أقارب، بس فيها المسألتين يعني مسألة بعنوان مسألتان فلسفيتان. هناك تقريبا في مسألة الصد والجذوع يعتمدون ما شاء الله، يعني موسع البحث وما إلى ذلك. هذا أولا، واضحة هذه النقطة. النقطة الثانية بشكل مختصر إخوان عشان نخوض البحث، وهو ما هي ثمرة القول؟ أصلا الآن إحنا سوف نتحدث عن أصالة الوجود واعتبارية الماهية على رأي الحكمة المتعالية، هذا هو الفصل الرابع. الآن يعني هل المسألة لهذه الدرجة مهمة؟ أقول لا شك ولا ريب أن هذه المسألة وهذا الاعتقاد بأصالة الوجود واعتبارية الماهية ماذا؟ من الأصول الأصيلة والأركان الأساسية في منظومة الحكمة، في منظومة مدرسة الحكمة المتعالية. لا يمكن أساساً إذا رفعنا هذا الركن وهذا العمود أصلاً تنهار مدرسة الحكمة. عندنا ركنان أساسيان، الركن الأول هو القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، والركن الثاني هو الوحدة التشكيك، الفصل الخامس. فذاك إن شاء الله إن شاء الله يعني معكم في هذين الفصلين تكون إن شاء الله المسألة نوضحها أكثر ونقدم ما يمكن تقديمه لأجل بلورة مثل هذين الأصلين اللي هم واقعا أصلان أساسيان في الحكمة المتحصن، قوام المدرسة بهذين الجناحين بهذين الركنين. يعني إذا زلت أحدهما أو كليهما بعد تتلاشى تنهار هذه المدرسة. ده مسألة مهمة جدا، مجموعة أصول طبعا من هذا الأصل الأول وهو أصالة الوجود واعتبارية الماهية والوحدة التشكيك، الأصل الثاني من الأصول المهمة. ولذلك يقول العلامة الطباطبائي عليه الرحمة له كلمة يقول افتتح صدر المتألهين فلسفته مع أصالة الوجود ثم التشكيك في الوجود، يعني الوحدة التشكيكية، يقول بأن الوجود واحد لكن ذو مراتب مشككة ويأتي الحديث عنه. يقول العلامة الطباطبائي افتتح صدر المتألهين افتتح صدر المتألهين فلسفته مع أصالة الوجود ثم التشكيك في الوجود، يعني ثم القول بالتشكيك في الوجود يعني الوحدة التشكيكية، واستطاع أن يؤسس مدرسته الفلسفية على أساس هاتين المسألتين. كنا نقوله واستطاع أن يؤسس مدرسته الفلسفية على أساس هاتين المسألتين. واضح. الشهيد المطهري تلميذ العلامة الطباطبائي يقول في تعليقه على أصول الفلسفة، أستاذ العلامة الطباطبائي اللي هو أصول الفلسفة أو أصول الفلسفة الواقعي عن جلال المجلدين، يقول العلامة المطهري إن القول بأصالة الوجود تترتب عليه نتائج كثيرة في الفلسفة، بل قد لا نجد مسألة فلسفية إلا ويرتبط مصيرها بذلك. بما؟ القول بأصالة الوجود. عبارة هم لطيفة للشيخ مصباح اليزدي، الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله، في يقول إن مسألة أصالة الوجود مسألة جادة وأساسية ولا ينبغي إطلاقا أي تساهل في تناولها، لأن مسائل العلية وعلاقة المعلول بالعلة ونتيجة ذلك ترتبط بأصالة الوجود. شلون تفهم علاقة العلة بالمعلول؟ الآن العلة ماذا يفيد؟ يفيد وجود أو ما هي أو لا أو كليهما؟ الجعل فيه جعل تركيبي، جعل بسيط، إفاضة بسيطة، إفاضة تركيبية، كله مرتبط به فهم هذه المسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ويأتي بحث العلم إن شاء الله مرحلة مستقلة يأتينا إن شاء الله. قال لأن مسائل العلية وعلاقة المعلول بالعلة ونتيجة ذلك ترتبط بأصالة الوجود، وعلى أساس ذلك تحل كثير من المسائل المهمة. شوف إحنا نجيب مسائل عقدية خطيرة، لاحظ، كنفي الجبر والتفويض، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. فهمها أحد أركان فهم مفاتيح فهم هذه الرواية الشريفة وهذه الكلمة النورية العظيمة عن أهل البيت سلام الله عليهم، توقف على فهم هذا المبنى. مثل أنت الآن في علم الفقه مثلا تحتاج ترى القواعد الأصولية لفهم بعض المسائل مثلا. قال وعلى أساس ذلك تحل كثير من المسائل المهمة كنفي الجبر والتفويض وإثبات التوحيد الأفعالي، بأنه نعتقد بأن لله توحيد أفعالي وأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. يقول وغير ذلك، كما أن مسألة الحركة الجوهرية تستند إلى أصالة الوجود، يأتي الحديث عنه. ولذلك نقول إن هذه المسألة أصل الوجود أصبحت على كل حال. إذن هذه المسألة محور أساسي في الحكمة المتعالية. إذن إذا بعد وقفنا على هاتين المقدمتين نستكشف واقعا خطورة ما نحن فيه وما نريد توضيحه. هذا تمام الكلام إخواني في هاتين النقطتين. المصنف قال الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذا البحث لاحظوا إخواني يتدرج أصلا يتوقف على ما تقدم. عندنا مجموعة من المقدمات أو مجموعة من المسائل التي تقدمت، منها أولا إثبات الواقعية في قبال ماذا؟ في قبال الصفصفة. وإذا قلنا الفلسفة في قبال الصفصفة، الفلسفة حسمت وقالت توجد واقعية في قبال الصفصفة الذي أنكرت الواقع. إذن أولا نؤمن بوجود واقعية. لاحظ الآن هذه الواقعية، السؤال هل الذي يملأ الواقع الخارجي، هذه الحقيقة الخارجية، هل يملأها الوجود أو يملأها ماذا؟ الماهية، أو كليهما أو لا أحدهما مثلا. هذه المحتملات الأربعة العقلية تأتينا الحديث عنها قبل هذه نقطة. واضح؟ إذن ترتكز على هذا. وإذا وإلا من أنكر الواقعية بعد كل هذه الأبحاث الفلسفية سالبة من انتفاء الموضوع، ما لها قيمة أساسا. قيمتها أنك تعتقد بواقعية، هذه الواقعية ماذا؟ هذه الواقعية. بعد ذلك تسأل من الذي يملأ هذه الواقعية. واضح؟ هذا المرتكز، هذا المنطلق. ولذلك نحن إذا تذكرون في الدورة السابقة قلنا لكي تتضح هذه المسألة نشرح المفردات، ماذا تعني الوجود، ما مقصودنا من الوجود، ما مقصودنا من الماهية، ما مقصودنا من الأصالة، ما مقصودنا من الاعتبار. تذكرون؟ فقط أذكركم بعد فقط باب التذكير، يعني إن شاء الله واضحة، أنه قلنا معنى الوجود الذي نريد عندما يقول الوجود أصيل، ماذا نعني بالوجود؟ هل الوجود يعني مفهوم الوجود؟ لا، مو حديثنا عن مفهوم الوجود. بعد انتهى الحديث عن مفهوم الوجود، ما نقول مقصودي مفهوم هذا مفهوم الوجود هو الأصيل أو لا، مقصودي من مفهوم من مقصودي من الوجود هنا ما هو؟ الخارج. أحسنتم، العين، تحقق الخارج، هذا التحقق هو الذي أقصده ماذا من الوجود. هذا واحد. واضح إذا مقصودنا من الوجود مو مقصودنا هو المفهوم أو غير ذلك. إذا مقصودنا هو العينية أو الخارج، الأمر الخارجي، تحقق الخارج، هذا مقصودنا. واضح؟ إذن المراد بالوجود هنا هو نفس الحقيقة العينية الخارجية وليس مفهوم الوجود أو شيء آخر. هذا واحدة. ثانيا، ما المقصود بالماهية؟ الماهية هو المقصود بها هو الذي يقع أو التي تقع في جواب ما هو، يعني قال بالشيء، حد الشيء، القالب الذهني الذي أنت تنتزعه من الأشياء المحدودة. تجد إنسان، تجد حيوان، تجد بقر، تجد كذا، تجد كذا، فكما تجد هناك شيء مشترك تزعم هذا الشيء الخاص. فحد الإنسان يختلف عن حد الفرس. تقول ما هو، تقول إنسانون، هذه ماهية الإنسان، أو بعبارة أخرى القولب القالب الذهني الذي يحدد هذا الموجود عن ذلك موجود، هذا هو الماهية. تكلمنا عنها في دورة سابقة، وجينا إن شاء الله مرحلة خاصة بالماهية. عندنا مجموعة من الأحكام المرتبطة بالما، إن شاء الله في المرحلة الخامسة يأتي الحديث مفصل عن الرابعة أو الخامسة، يأتينا الحديث مفصل عن ماذا؟ الخامسة بإذن الله. نعم، الخامسة في الماهية وأحكام، فيه ثمانية فصول. المرحلة الخامسة يأتينا الحديث بحكم هالمقدار نتكلم الآن. إذن المقصود الماهية، هل الماهية بالمعنى العام يعني ما به الشيء هو هو؟ لا، هو معنى التحقق. الماهية المقصود بها ماذا؟ حد الشيء. الماهية بالمعنى أخاص والتي تقع في جوابي ما هو. هذا خالصين منه إن شاء الله واضح. النقطة الأخرى أخواني وهي ماذا؟ معنى الأصيل. معنى الأصيل هو ذلك الأمر الواقعي الذي تترتب عليه الآثار الخارجية. ترتب عليه الآثار الخارجية، هذا ما أقصده من الأصيل. ذلك الشيء العيني الخارجي التي تترتب عليه الآثار الخارجية. يعني هذا الإنسان في الخارج، هذا الإنسان ينمو، يتطور، يتكامل، يكبر، يتوالد، يفكر، يبدع، يأكل، ينام. هذه نسميها ماذا؟ الآثار الخارجية المترتبة على ذلك الوجود الخارجي. إذن معنى الأصيل هو منشأ ترتب الآثار في قبال من؟ الاعتبار الذي لا يكون منشأ لترتب الآثار. واضحة هذه؟ هذه المفردات الأربعة. فهمنا أن المقصود من الوجود هو الحقيقة العينية وليس مفهوم الوجود. فهمنا أن الماهية هي المقصود بها لا تقع في جواب ما هو، ماهية بالمعنى الأخص أو القالب الذهني للأشياء وحدود الأشياء. الأصالة هي معنى يعني معنى الأصل والذي يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية. ومعنى الاعتباري هو عدم ترتب تلك الآثار الخارجية. هذه النقطة إن شاء الله تكون واضحة. الآن يأتي السؤال العريض وأجيب بهذا المثال. الآن بعد أن اتضحت مجموعة من هذه المقدمات يأتي السؤال. الآن النار التي في الخارج، أمامي نار تشتعل تعطي حرارة، تعطي ضوء، تعطي دفء، تسخن الأشياء الخارج، صحيح؟ نار. هذه النار الآن السؤال، هذه النار أمر ماذا؟ في الواقع الخارجي وملأ الواقع الخارجي. الآن يأتي السؤال، هل أن النار ملأت الواقع الخارجي وترتبت عليها الآثار الخارجية من إضاءة وحرارة ودفء وتسخين و هل هذا من وجود النار أو ماهية النار أو كليهما أو لا أحدهما؟ عندك أربعة احتمالات عقلية. إما أن تقول الذي ملأ العين الخارجية وكان منشأ للأثر الخارجي كالحرارة والدفء هو الوجود، فإذن أنت قائل بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذا احتمال. واحتمال تقول بالعكس، الآثار التي أجدها من أين هذه؟ من الماهية. أحسنت، ماهية النار هي التي تعطيني الحرارة والدفء هذا الاحتمال الثاني، فأقول بأصالة الماهية. وقد تقول ماذا؟ بكليهما، هم النار بوجودها والنار بماهيتها تعطينا الحرارة والدفء، ترتب كل الآثار بكليهما. واحتمال رابع تقول لا الوجود ولا الماهية، ليس هو الذي أعطاني الحرارة وليس هو الذي أعطاني البرودة، أصلا لا هذا ولا ذا. هذه المحتملات العقلية الأربعة. ألا لو جينا نناقش سريعا للاحتمالات العقلية الأربعة، الاحتمال الأخير باطل بالضرورة، صحيح؟ لأن هذا قول ماذا؟ الصفصطة. تقول لا الوجود لا هو الأصيل ولا الماء الأصيل، ما الأصل؟ تقول ولا واحد أصيل فيهم أصلا، لا أصالة لهما. نقول هذا الكلام باطل ماذا؟ بلا ريب. هذا الكلام باطل بلا ريب، لأنه قلنا الفلسفة في قبال الصفصطة، فاحتمال الرابع باطل. الاحتمال الثاني أو الثالث الذي يقول كليهما بأنه الوجود هو الأصيل والماهية هو الأصيل، يقول هذا الكلام ها غير صحيح. لما؟ لأنه يستلزم أن يكون لكل شيء يصير شيئين بعد. يعني أنت القلم الآن تمسك بيدك، إذا كان الأصالة للوجود والماهية معا سوف يتحول إلى قلمين في يدك، وهو بالواقع والوجدان والضرورة يصير هو قلم واحد، ولكن لو قلت بأصالتهما وكليهما منشأ للأثر فصار عندك قلمان. وهذا وهذا ماذا؟ أمر باطل بالضرورة. تحول الأشياء من كونها واحدة في ذاتها إلى أن تتعدد وتتكثر، وهذا هو خلاف الوجدان. إذن عندنا ماذا بقي؟ عندنا احتمالان، إما القول بأن الذي ملأ الواقع وهو الذي يكون منشأ الأثر هو الوجود أو الماهية، وعلى هذا دارت الأقوال. من هنا المصنف عليه الرحمة يبدأ هذه النقطة، واضح من مسألة ماذا؟ هل الأصالة للوجود أو الأصالة للماهية؟ بعد أن أزال قولين بالضرورة باطلان بالعاق، هو الاعتقاد باعتباريتهما أنها قول بالسفسطة أو بأصالتهما معا، لأنه سوف يؤدي أن يكون لكل اثنين أو لكل شيء واحد يصير اثنين وهكذا أحسنتم، فبالتالي لا يمكن قبول هذا القول. فنبقى بين وين؟ بين القولين، بين القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، أو اعتبارية بين القول بأصالة واعتبارية الماهية، أو أصالة الماهية واعتبارية الوجود. فلذلك يقول حسب تتبع ينسب ينسب القول بأصالة الوجود إلى من؟ إلى المشاء، وينسب أصالة الماهية إلى الإشراق. قلنا هذه نسب موجودة على كل حال، واضح إن شاء الله؟ واضح إلى حد النقطة؟ اي، لانه لاحظوا الان الذي يملا الواقع سوف يملاه شيء واحد، لان قلنا هذا معنى الاصاله. يعني الان الذي الان هذا تقول الذي يملا الواقع هو وجود القلم، فهذا القلم موجود، هذا اولا له منشا اثر، وش اثاره؟ ترض الكتابه والاستفاده منها و و و، لاحظوا اذا قلت باصاله الوجود، فاذا ضمنت مع قلت لا نقول باصاله كذلك، مو بس اصاله وجود القلم بل حتى ماهيه القلم. خب معنى الأصالة ماذا؟ هم أن يكون له منشأ للأثر، هم يكون له تحقق ويكون منشأ الأثر، فبعد ما يصير واحد في ذاته شو يصير؟ اثنين، أحسنتم، لأن هذا معنى الأصالة. معنى الأصالة أنه له تحقق هذا أولا، وثانيا أنه منشأ للأثر. إذا هذا قلت في أصالة الوجود تقول لا أنا أقول هم كذا مع أصالة الوجود أصالة الماهية، كأنك الآن أضفت وقلت ماذا؟ بأن لهذا الوجود شو يصير بعد؟ وجود ثاني معه، وجود ثاني معه وواحد المفروض، لكن لأنك قلت أنت بالأصالتين وكل والمعنى الأصالة أنها منشأ للأثر ومتحققة في الخارج، ففرضت أنه هو شو يصير؟ لكل شيء اثنين، وهكذا وهكذا، يعني يكفينا بهذا المقدار. نفس الكلام،
انت بصير
اصاله، لابد نفهم هذه الحقيقه. ما معنى الاصاله اصلا؟ لا نرفع اليد، لا نفسرها تفسير اخر. الاصاله ماذا تعني؟ تعني ان يملا الواقع وان يكون منشا الاثر. افترض هو تقول للوجود، خب تحقق الوجود، تقول للماهيه، للماهيه، قولي لا للوجود وللماهيه، اقول يلزمك ان تقول ماذا؟ بتحقق اثنين، وهذا خلاف وجدان. يعني الآخر وجدان أنه نجد هذا القلم واحد، أنا هذا الكتاب واحد، ما يصير أنا من أمس الكتاب يصير اثنين أو كذا، يعني واضح
لأنه قلنا أن الزوجية أصبح شيء ثالث.
لا لا، ما له رابط ذاك أمر، إحنا كلامنا هذا الأصيل وأصيل، هذا أمر اعتباري. واضح إن شاء الله، ركزوا على نسلب بالبحث من نعتقد عندما نقول أصالة بهذا المعنى. هذا تمام الكلام إخواني، إيه في هذه المقدمة وفي هذه الأطلالة وفي هذا النشأ. الآن بعد ذلك عشان حين النقطة الآن التي يجدر البحث عنها، بعد ما وضحنا المسألة في مقدمات عدة على مستوى المدى التصوري، إذن محل النزاع يدور فقط بين ماذا؟ بين القول بأصالة الوجود واعتماده. بعبارة فنية أخرى، أأتي إلى الواقع الخارجي، هذا الواقع ما الذي يملأه؟ هل هو الوجود؟ فأقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، أو لا أقول بأصالة الماهية، الذي يملأ الواقع هو الماهية وليس هو الوجود، فأقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. فالمصنف الآن يبدأ الحديث عن هذا، فيبدأ الحديث عن إقامة الأدلة على المدعى وهو أصالة الوجود واعتبارية الماهية، هذا أولا، ثم يبطل القول بأصالة الذين يقولون، يعني يأتي بدليل من يدعي من يدعي أصالة الماهية ويبطل هذا القول. فعشان يعني ما يكون طبقنا الشيء، خلينا نطبق العبارة اللي حتى نصل إلى الأدلة. قال واضح لأن النقطة إن شاء الله أخواني. قال الفصل الرابع، هنا بعد حطوا هذا العنوان بأن هنا بعد يبدأ البحث المصداقي، بحث مصداقي بعد مو بحث مفهومي. قال الفصل الرابع في أصالة الوجود واعتبارية ماذا؟ واعتبارية الماهية. مباشرة المصنف بدأ وين؟ من نفي الصفصطة، لأن قلنا هذه المسألة توقف على إبطال الصفصطة. قال في أصالة الوجود واعتبارية الماهية إن لا نرتاب، إن ماذا؟ لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية، هذا لا نرتاب في أمر بالوجود أن نجد أمور واقعية ذات آثار واقعية، يعني النار تحرق بالواقع مو بالوهم بالخيال، الواحد عطشان يروح يشرب ماء بالواقع، يريد حرك يشرب ماء بالواقع، ليست بوهم الواهم. ثم ننتزع، لاحظ يعني ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا، يعني مثل الماء الشمس القمر الإنسان الفرس، هذه أمور مشهودة لنا في عين، لاحظوا إياي في عين أنه واحد في خارج، ماذا ننتزع؟ مفهومين اثنين، هذا على ما تقدم الأبحاث، كل منهما غير الآخر ماذا؟ مفهومان، كما تقدم في الأبحاث في الفصل الثالث أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، كل منهما غير الآخر مفهوما وإن اتحدا مصداقا، وإن اتحدا ماذا؟ مصداقا. إن الوجود عارض الماهية ماذا؟ تصورا، واتحدا هوية. قال وهما الوجود، يعني هو مفهوم الوجود وهو الماهية، كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنه إنسان، هذه الماهية، وأنه موجود، هذا الوجود. الآن المصنف انطلق من هذا البحث المفهومي، أجي الآن يأتي إلى الواقع المصداق، يقول الذي الآن متحقق في الخارج هل هو هذا المفهوم أو هذا المفهوم؟ يعني هذا الذي في الخارج هو مصداق للمفهوم الأول، لمفهوم الوجود أو لمفهوم الماهية، والحديث عن المصداق الخارجي بس انطلق من المفهوم. الآن يقول وقد اختلف الحكماء في الأصيل ماذا منهما، فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود، ذهب الآن بقبضنا عن النسبة وتحقيق بحث آخر، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية، يعني بعبارة أخرى الموجود في الخارج والمصداق في الخارج هذا مصداق لمن؟ إما لمفهوم الماهية على قول الإشراقيين، وإما مصداق لمفهوم الوجود على قول المشائين. قال وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية، وأما القول بأصالتهما معا، تقول احتمل أنه كليهما أصيل، يقول لا، وأما القول بأصالتهما معا فلم يذهب إليه أحد منهم من الحكماء، لما؟ إن هذا فرض باطل بهذا التحديد، لاستلزام ذلك كون كل شيء يصير شيئين اثنين، يعني هذا معنى الأصالة، تحقق وترتب الأثار، يقول وهو خلاف الضرورة الوجدانية. الآن ما هو الحق عندك؟ يقول والحق ما ذهب إليه من؟ المشاؤون، والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود. هو الآن المصنف بعد يذكر مجموعة ماذا من الأدلة، الدليل الأول تقدم عندنا كثير، هم كررناه في أبحاثنا وفي الدورة السابقة اختصار كم دقيقة، وبعدين نكمل البحث إن شاء الله في الغد. البرهان الأول ينطلق من تحديد الماهية. الماهية في حقيقتها ما هي أخواني؟ الماهية هي متساوية النسبة بين الوجود والعدم. هذا اللي كررنا مرارا أنا، ليش باختصر؟ لأنه تقدم كثير. قلنا بأن حقيقة الماهية ماذا؟ أنها ما هي الماهية ليست هي إلا هي، فلا الوجود يدخل في حقيقتها ولا ماذا؟ ولا العدم. فعندما تأتي تعرف الإنسان أقول لك ما هو، شوف ماهيته، ما هو الإنسان؟ شو تقول؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق، ماهيته حده أنه حيوان ناطق. فهل أخذت في حده أنه موجود؟ لا يمكن، لم تقل. هل أخذت في حده أنه معدوم؟ لا. فلا تقول أن الإنسان حيوان ناطق موجود، أو أن الإنسان حيوان ناطق معدوم. إذن لا العدم ولا الوجود يدخلان في حقيقة الماهية، أو بتعبير الشيء المطهر لو فتحت بطن الماهية لن تجد فيها لا وجود ولا عدم. فإذن الماهية التي هي ليست إلا هي لا موجودة ولا في رتبتها، لا موجودة. نعم في الواقع الخارجي الإنسان إما أن يكون موجود وكان معلوم، لكن الماهية التي ليست هي إلا حقيقتها أنها لا موجودة ولا معدومة، وهذا معنى كونها ماذا؟ متساوية النسبة بين الوجود وماذا؟ وبين العدم. حطها في النص. فلذلك يأتي هذا المنطلق، فلذلك لكي تخرج من حد الاستواء وتترتب عليها الآثار لابد ماذا؟ أن تخرج إلى مستوى الوجود. فإذا خرجت إلى مستوى الوجود ماذا؟ ترتبت عليها الآثار. فالوجود هو المخرج للماهية عن هذه حالة النسبة، هو الذي أخرجها من هذه النسبة، أخرجها من حد الاستواء. فالذي أخرجها من حد الاستواء وأعطاها الآثار وجعلها ذات آثار هو من؟ هو الوجود. فيثبت أن الوجود هو الأصيل وليس هو ماذا؟ وليس هو الماهية. يأتي سؤال تقول لي فهم، لا الماهية أعطت نفسها ماذا؟ أعطت نفسها أن تكون موجودة وأن تكون ماذا؟ ذات آثار خارجية. تقول هذا يستلزم أن ماذا؟ أن تنقلب الماهية على عما، أو تنقلب الماهية على حقيقتها. وانقلاب الشيء عن حقيقته ماذا؟ أمر محال بالضرورة، يستحيل. مثل الآن الأربعة مع كونها أربعة تصير ثلاثة، هذا لا يمكن، لأن انقلاب عن حقيقته، سلب الشيء عن حقيقته أمر مستحيل. فنفس الشيء الماهية ماذا قلنا في حقيقتها؟ أنها لا موجودة ولا معلومة. فإذا قلت انقلبت الماهية التي لا موجودة ولا معلومة أن تكون موجودة، نقول هذا الانقلاب من ذاتها أو من شيء خارج ذاتها. إن كان من ذاتها هذا أمر مستحيل، فاقد الشيء لا يعطي، أصلا هي فاقدة للوجود، فكيف تعطي نفسها الوجود؟ فإذا يتحقق أو يتضح أن الذي أضيف إليها فصارت موجودة وذات آثار ليس ببركة ذاتها، ببركة أمر خارج عن ذاتها. ما هو هذا؟ نسميه الوجود. فيثبت لنا أن الوجود هو الأصيل والماهية ماذا؟ اعتبارية. واضح؟ وما قيل هذا إشكال يأتي إن شاء الله، حين الوقت لا يسع، ما وما قيل يأتي، بس طبق العبارة بهالمقدار. البرهان انتهى، ولكن أشكل على هذا البرهان، نطرح الإشكال غدا ونعالج. قال والحق، ولا معدنا إلا دقيقتين ثلاث بعد ما يصلح نأخذ وقت الأخوة، بس نطبق العبارة. قال والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود، والبرهان عليه يعني والدليل أن الماهية، هذا انطلق من تحليل معنى الماهية هذا البرهان. قال وعليه، والبرهان عليه أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى الوجود بحيث تترتب عليها الآثار بواسطة الوجود، ماذا؟ كان ذلك منها انقلابا، كان ذلك منها انقلابا، وهو محال بالضرورة. ما أخرجت نفسها ولا استلزم الانقلاب، وهو محال بالضرورة. ف هذه فاء النتيجة، فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء فهو الأصيل. عرض الترتيب، فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء فهو الأصيل. وما قيل، هذا سؤال قد يحتمل احتمال آخر، فإذا ورر الاحتمال بطل الاستدلال. السؤال العلامة يورد هذا الاحتمال ويقوم ماذا؟ بدفعه وإبطاله، فيثبت صحة الدليل الأول على المدعى. ثم نأتي إن شاء الله أخواني في بقية البراهين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى البرج.